أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وارحمنا بهم في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. لا يزال الكلام في قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وذكرنا في آخر لقائنا الماضي أنه كيف ينسجم حصر الاستعانة بالله عز وجل مع الاستعانة بغير الله، فإن الصبر والصلاة غير الله. الله عز وجل يأمرنا بالاستعانة به خاصة: إياك نعبد وإياك نستعين. وهنا يأمرنا بالاستعانة بغيره بالصبر والصلاة، فكيف ينسجم الأمران؟ والجواب واضح: فإن الاستعانة بما أمرنا الله أن نستعين به هي استعانة بالله عز وجل، كما ذكرنا ذلك في مسألة السجود. نعم، نحن عندنا لا يشرع السجود إلا لله، ولكن لما أمر الله الملائكة بالسجود لآدم عليه السلام كان ذلك سجودا له وإطاعة لأمره، فالاستعانة بالصبر والصلاة استعانة به عز وجل وطاعة لأمره. الأمر الآخر أنه ما هي ميزة هذين الأمرين اللذين طلب الله سبحانه وتعالى منا أن نستعين بهما؟ ما هي ميزة الصبر وما هي ميزة الصلاة؟ أما الصبر فإنه يمثل القوى الذاتية للإنسان، ويمثل شخصية ذلك الإنسان وما يمتلكه من قدرات. وأما الصلاة فإنها كما قلنا تمثل جهة الارتباط بالله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى يريد أن يقول لنا أنكم لكي تواجهوا الصعاب والشدائد فعليكم أن تتحلوا بأمرين لا انفكاك بينهما في مواجهة الصعاب. الأمر الأول بناء ذاتكم والسيطرة على انفعالاتكم والأمر الثاني التوجه إلى الله عز وجل والارتباط به. ففي مواجهة الصعاب لا القدرات الذاتية للإنسان وحدها تكفي بدون المدد الإلهي ولا الارتباط بالله عز وجل وحده يكفي إذا لم يتحلى الإنسان بالصبر. ومن هنا قال عز وجل وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فليس كل إنسان يكون قادرا على أداء هذين الأمرين كما هو مطلوب منه. نحن لو رجعنا قليلا إلى الوراء ورأينا الآية التي تسبق هذه الآية كما قلنا كانت تقول أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. قلنا هاي مسألة صعبة، هاي مسألة الموازنة بين دعوة الناس والعمل، أنه عندما ندعو نكون من العاملين بما ندعو إليه. هذه ليست من المسائل السهلة، فلذلك الله سبحانه وتعالى يقول هذه المسألة الصعبة مواجهتها تكون بالتحلي والاستعانة بالصبر والصلاة. ومنه يفهم أن الاستعانة بالصبر والصلاة تفيدنا في كل موقف صعب ومهمة صعبة. الصلاة اعتبرها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قرة عين له، وكانت من أكثر الأمور التي أحبها صلوات الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين في هذه الحياة الدنيا. والصبر يبقى تلك الصفة الممدوحة التي تعتبر كمالا لمن يمتلكها. أما عدم امتلاكها فيعد نقصا في الإنسان وخلة تؤثر على مسيرته في هذه الحياة في كل المواقف الدنيوية والأخروية. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الخشوع يعني الخضوع والذل، الذين يخضعون لله عز وجل ويسلمون أمرهم إليه هم الذين يستطيعون أن يستعينوا بالصبر والصلاة. أما غيرهم فإنهم لا يستطيعون ذلك، وقد يكون هذا لأحد أمرين، فإن التعبير بالكبيرة هنا فسره المفسرون على نحوين. النحو الأول يعني أن الذي لا يخشع لله عز وجل ليست له القدرة على الاستعانة بالصبر والصلاة، فهو يتصاغر عليكم السلام أمام هذه المسألة. فمن هذه الجهة كانت الاستعانة كبيرة عليه. النحو الثاني الذي ذهب إليه المفسرون أن الخشوع لله عز وجل هو الذي يجعل الإنسان قادرا على الاستعانة والصلاة من جهة خضوعه وعدم تكبره. أما المتكبرون فإن تكبرهم سيمنعهم عن الاستعانة بالصبر والصلاة، فكأنهم ذاتا قادرين على ذلك، ولكن الذي منعهم عنها هي صفة التكبر الموجودة في داخلهم. وهذا ما ذهب إليه صاحب تفسير النور. النحو الثاني هو الذي ذهب إليه صاحب تفسير النور. يذكر صاحب تفسير النور سمات وخصائص للصلاة وللصبر هي التي جعلتهما بهذه المنزلة وبهذه الفائدة في مواجهة الصعاب. فقال إن الصلاة وخاصة إذا صدرت من المؤمن الخاشع ستذكر الإنسان بقدرة الله الواسعة اللامتناهية، لأن الصلاة ارتباط بالله عز وجل، والصلاة الخاشعة تجعلك على معرفة بمدى القدرة التي يمتلكها الله عز وجل، وأن كل ما سواه هو حقير لا قيمة له. ومن هنا ستتنامى قدرة الإنسان على مواجهة الصعاب وعلى التحرر من كل القيود المادية. أما الصبر فإنه بدونه لا تصدر منا عبادة بالشكل المطلوب أصلا، فهو مفتاح جميع العبادات. ولذلك فإن الذين يدخلون الجنة تسلم عليهم الملائكة وتتلقاهم بما هم صابرون. قال تعالى على لسان الملائكة: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فالدخول إلى الجنة كان عن طريق الصبر، بل إن الأئمة سلام الله عليهم لم يكونوا ليقوموا بدورهم لولا اتصافهم بالصبر. ولذلك قال الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. إذن نحن نحتاج إلى الصبر وإلى الارتباط بالله لكي نستطيع أن نواجه المصاعب ونكمل مسيرتنا، وإلا فإن الإنسان معرض للانحراف عن الصراط المستقيم عندما تواجهه المصاعب إذا تخلى عن هذين الأمرين. ولذا وجدنا كثيرا من الضعفاء ترك دينه وذهب إلى الإلحاد لأتفه الأسباب، إما لأسباب سياسية أو اقتصادية أو ما شابه ذلك.
وهذه الأسباب تعتبر من أنواع المشاكل الاعتيادية والتي يبتلى بها عامة الناس، فكيف تكون مثل هذه المشكلة سببا لابتعاد الإنسان عن دينه؟ هذه الآية تفسر لنا ذلك، لأن هؤلاء لم يتحلوا بالصبر ولم يكن عندهم ارتباط مع الله عز وجل، ولذا فإنهم فشلوا في الاختبار. هنا في تفسير النور ينقل لنا قصة لطيفة تذكر عادة في كتب الفقه، ولكنه دام ظله ذكرها هنا ليبين لنا كيف أن عدم الاتصاف بالصبر كفيل بأن يجعل الإنسان عرضة للانحراف والخروج عن جادة الصواب ودائرة الحق. يقول في الرواية: كان قيس بن عمرو بن مالك المعروف بالنجاشي شاعر الإمام علي عليه السلام بصفين، في معركة صفين. هذا النجاشي قيس بن عمرو بن مالك هو الشاعر، شاعر الإمام علي. خرج هذا النجاشي في أول يوم من شهر رمضان فشرب الخمر في الكوفة، أول يوم من أيام شهر رمضان المبارك هذا الرجل شرب خمرا، فأتي به عليا عليه السلام، جابوا الأمير المؤمنين سلام الله عليه. فلما أصبح الصبح أقامه في سراويله فضربه 80، طبعا حد شرب الخمر 80 جلدة، هذا همين خلى لابس بس السروال ماكو شيء على ظهره، وجلده 80 جلدة، هذا هو الحد الطبيعي لشرب الخمر. ثم زاده 20 سوطا، نوب فوق 80 ضربه 20. فقال وهذا قيس بن عمرو، فقال: يا أمير المؤمنين، أما الحد فقد عرفته، 80 جلدة أدري هذني مال شرب الخمر، فما هذه العلاوة التي لا نعرف؟ هاي الفوق هذني 20 هذني شنش هذني احنا ما نعرفهن. قال عليه السلام: لجرأتك على ربك وإفطارك في شهر رمضان. أنا ليش قلت لكم هاي ذكروها في الفقه؟ يذكروها في الفقه أنه الأيام المقدسة والأمكنة المقدسة يكون الذنب فيها مضاعفا وتكون العقوبة عليها أشد، وهذا وارد عندنا أنه ارتكاب الذنب مثلا في ليلة الجمعة ليس كارتكابه في بقية الليالي، وارتكاب الذنب في يوم الجمعة ليس كارتكاب الذنب في بقية الأيام، وارتكاب الذنب في شهر رمضان أكثر وأشنع من ارتكابه في غيره من الأيام الاعتيادية. هنا أمير المؤمنين حتى في الحد جعل الحد على شرب الخمر في شهر رمضان أكثر من الحد على شرب الخمر في بقية
أيام. فقال لجرأتك على ربك وإفطارك في شهر رمضان. شنو كانت ردة الفعل من قيس بن مالك من بن عمرو؟ قيس بن عمرو بن مالك يقول فغضب ولحق بمعاوية وهجا عليا. هو كان شاعره بصفين، راح يم معاوية وبدأ يهجو بعلي يذمه في الشعر. هذا هو سوء العاقبة. ليش؟ لأن هذا ما عنده صبر، هذا يكشف عن عدم صبره على الطاعة وعدم ارتباطه بالله عز وجل. وهلا هي عقوبة أنت تستحقها، وهو هذا ولي الأمر وجه لك عقوبة، أنت شيني تنقلب عليه؟ مثل هسه احنا، هو يعتبر نفسه من أتباع مرجع، بس شوية مصالحه تضررت زين قبل انقلب على المرجع وقام يحكي على المرجع وسوى المرجع هو اللي مو خوش آدمي. هذا سوء، هاي سوء عاقبة من عندك أيها البعيد. أنت المفروض شي يصير تصبر، وأنت ارتباطك بالله عز وجل لو كنت مؤمنا حقيقيا هذن الأمور ما يخلى أنك تنقلب. أنت لو من الأول أصلا مؤمن إيمان حقيقي بالمبدأ الذي أنت عليه، فالمفروض ما تأثر عليك مثل هذه الأشياء. لو أنت أصلا إيمانك متزعزع فاعتيادي هذه تكون نتيجتك. يكمل هو الرواية، احنا نخلي نكملها. يقول ولما حد الإمام علي عليه السلام النجاشي غضب لذلك من كان مع علي من اليمانيين. وهذا ونجاشي من اليمن، فالنوب مو بس هو زعل وراح يم معاوية، اليمانيين همين زعلوا، وكان أخصهم به بقيس بن عمرو طارق بن عبد الله بن كعب بن أسامة النهدي. فدخل على أمير المؤمنين عليه السلام فقال يا أمير المؤمنين ما كنا نرى أن أهل المعصية والطاعة وأهل الفرقة والجماعة عند ولاة العدل ومعادن الفضل سيان في الجزاء. إنه هذا يعني تشكيك في عدالة أمير المؤمنين. يقول لما كنا نعرف أنه عند أهل العدل، أنت مو أنت من أهل العدل، إحنا ما نعرف أنه عند أهل العدل الشريف والوضيع على حد سواء في الجزاء، أهل الفرقة وأهل الجماعة على حد سواء، إحنا جماعتك وإحنا إن قيمتنا وإحنا مقربين، شلون أنت تريد تعاقبنا مثل ما تعاقب بقية الناس؟ شوفوا العبارة، يقول لي يا أمير المؤمنين ما كنا نرى أن أهل المعصية والطاعة، ناس تعصي وناس تطيع، وأهل الفرقة والجماعة، ناس متفرقين عنك وناس مجتمعين عليك، عند ولاة العدل ومعادن الفضل سيان في الجزاء، حتى رأيت ما كان من صنيعك بأخي الحارث، إلى أنه شفت اللي أنت سويته بمالك بن عمرو الملقب بالحارث، فأوغرت صدورنا وشتت أمورنا وحملتنا على الجادة التي كنا نرى أن سبيل من ركبها النار. فقال علي عليه السلام وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. طبعا انتو شوفوها ثقيلة، ليش؟ لأن هاي المسألة كبيرة إلا على
الخاشعين. يقول فخرج طارق من عند علي والتحق بمعاوية. هذه هي عاقبة السوء. ليش؟ لأنه مولانا ذن الصفات يجب أنه الإنسان المؤمن يوطن نفسه عليها ويربي نفسه عليها، إطاعة الأوامر والقبول بما يفعله ولاة الأمر الحقيقيين الذين نؤمن بأنهم ولاة أمرنا وأنهم يمثلون الله سبحانه وتعالى في أرضه. طاعتهم واجبة، لا نستنكر ما يأمروننا به وما يفعلونه وإن كان ضدنا. استنكار ذلك وحمل الغل في صدورنا على ما يفعلونه والاعتراض على فعلهم أو عدم فعلهم، هذا ينم عن خلل في ديننا، عن أننا لم نخشع حقا لله سبحانه وتعالى. احنا نقرأ أنه المعاصرين للإمام الحسن عليه السلام يأتون إلى الإمام الحسن سلام الله عليه ويتهمونه بأنه هو الذي ذل المؤمنين وينكرون عليه عدم حربه مع معاوية. ليش ما تحارب معاوية؟ أنت مذل المؤمنين. هذا الاعتراض هذا ينم عن أنه هؤلاء لم يتصفوا بالإيمان الحقيقي، أنه لا صبر عندهم ولا ارتباط مع الله سبحانه وتعالى وأنهم ليسوا بخاشعين. نفس هذه الأحداث تتكرر اليوم. إحنا اليوم ما عندنا معصوم، لكن عندنا من يمثل المعصوم. نجد نفس الدعوات، صحيح المعصوم ليس بمنزلة المرجع، فالمعصوم معصوم والمرجع إنسان عادي، لكن هذا المرجع اليوم هو يمثل المعصوم، هو نائب المعصوم. يجي انت من حقك تروح يمه وبأدب توجه إليه السؤال، إن أراد أن يجيب على سؤالك فبها ونعمت، وإن رأى هو أن الإجابة على السؤال ليس فيها مصلحة فيجب أنه نخضع لذلك ونقدر هذه المسألة. ليش ما تأمرون بكذا؟ ليش ما تقولون على الفاسدين كذا؟ ليش ما الشخص الفاسدين؟ أو هذه الأسئلة هو أيضا يعرفها وهي أمام عينيه، ولو كان يرى مصلحة في فعل هذا الأمر لفعله. هو قد يرى المصلحة في خلاف ذلك، بل قد يرى المفسدة الشديدة تحصل إذا حصل ذلك. زعلنا عليه واعتراضنا عليه لأنه لا يفعل ما نريد، هذا ينم عن خلل في ديننا. أفعلا هنا تصدق علينا وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. أنت إن كنت فعلا تعتبر نفسك من المؤمنين الموالين وأنه يجب عليك طاعة المرجع كما أمرك الإمام، فأنت عليك السمع والطاعة. لوش أنت عب روحك؟ أنت بعد شكو، هذا تكليفك، تكليفك تعمل بما يقوله المرجع، هو يحدد لك موقفك الشرعي. يوم القيامة الله سبحانه وتعالى عذي حاس ليلة ما يحاسبك لك، أنت عندك عذرك الشرعي. أما أن ننقلب عليه فهذا هو الإجرام الكبير، كالذين انقلبوا على أمير المؤمنين عليه السلام كما قرأنا في الرواية، أو انقلبوا على الإمام الحسن سلام الله عليه كما نقرأ في السيرة. هذا تمام الكلام في هذه الآية المباركة. قال بعد ذلك في بيان صفة الخاشعين، من هم الخاشعون؟ الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. هنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية المباركة يبرز لنا صفة مهمة من صفات الخاشعين، الظن يأتي في القرآن الكريم ويراد به معنيان على ما ذهب إليه المفسرون. فتارة يراد به الظن المنطقي، وهي تلك الدرجة من الكشف التي تجعل أحد الأمرين راجحا على الآخر بحد دون الاطمئنان، اللي هو من يريدون يقربون الفكرة يقولون يعني كشف بنسبة 70% 80%، ترجيح طرف على طرف، لكن مو ترجيح مطلق، ترجيح بنسبة 70 إلى 30 أو 80 إلى 20. وهذه الدرجة من الكشف لا يمكن الاعتماد عليها وترتيب الآثار على وفقها بدون دليل خاص من الشارع في موردها، ولذلك ذم الله عز وجل من يتبع الظن في كثير من الموارد. واعتبر أن ذلك تخرصا منهم، نعم في بعض الموارد جعل الظن حجة كما يذهب إليه الأصوليون في مسألة حجية خبر الثقة. خبر الإنسان الثقة لا يعدو أن يولد الظن، لكن الشارع قال لنا ابنوا على خبر الثقة لأن الغالب فيه ولو بنسبة 80% مثلا أنه يكشف عن الواقع. هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني، جاء الظن في الآيات القرآنية وأريد به اليقين، والعلم وهنا يكون ممدوحا، كما جاء في قوله تعالى قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. وكان هنا في مقام المدح لهم، زين هنا كلمة ظن هل جاءت بمعنى العلم أم أنها جاءت بمعنى الترجيح؟ المفسرون أيضا ذهب بعضهم إلى أن المقصود بها هنا العلم، وذهب البعض إلى أنه المقصود بها هنا الترجيح. وهذه الآية المباركة بالخصوص يستشهد بها أهل النحو على أن الظن يأتي بمعنى العلم واليقين، من يذكرون أفعال الجوارح التي تأخذ تنصب مفعولين، زين يذكرون هذا أيضا كمثال من تلك الأمثلة، ويقولون هنا ظن بمعنى علم. فالبعض قال أن الخاشع هو ذلك الذي يعلم بأنه لا بد من أن يلاقي الله عز وجل، وأن اللقاء بالله عز وجل حتمي، وأنه حاصل يوم القيامة. ولذلك علمه هذا وإيمانه بيوم القيامة يجعله خاشعا لله عز وجل، خاضعا له. أما الرأي الآخر فإنه يقول الخشوع لا يحتاج إلى العلم بيوم القيامة، يكفي الظن، يكفي الظن بيوم القيامة ليجعل الإنسان خاشعا، كما ذهب إلى ذلك صاحب تفسير المنار. يقول أنت مجرد عندك احتمالية راجحة لوجود يوم القيامة المفروض تكون خاشع ومنقاد وخاضع لله عز وجل. وعلى كلا الحالين هذه الآية تريد أن تقول لأحبار اليهود ولكل من لا يستطيع أن يقف اتجاه المصاعب وتكون الاستعانة بالصبر والصلاة كبيرة عليه، أنه أنت إما أصلا ليس عندك ظن بيوم القيامة، أو أنه أنت لم تصل إلى درجة العلم بيوم القيامة على اختلاف تفسيرا. وهذا ذم لهم، يعني يريد يقول، يريد يبين أنه أكو خلة في الإيمان. هذه الخلة في الإيمان أنه أنت أصلا أما لا تؤمن بيوم القيامة، أو أنه مو هيك، أنه أصلا حتى على مستوى الظن ما موجود. وهذا يبرز لنا، هذه الآية الكريمة تبرز لنا أهمية الإيمان بيوم القيامة، وما هي الآثار الفعلية التي تترتب على هذا الإيمان، وأن الإيمان بيوم القيامة كفيل بأن يجعل الإنسان سائرا على الطريق الصحيح. أما عدم الإيمان بذلك اليوم
فهو مما يترتب عليه قابلية الانحراف والابتعاد عن الحق. للكلام تتمة تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
الله أخلي على محمد وآله.